بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، وعلى آبائك وأبنائك أجمعين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى خفت بهم غربة النوى، أفانين في الأقطار مفترقات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالا صلوايا يا ياتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرى لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. هنا قال الإمام الرضا لدعبل: يا دعبل، ألا ألحق لك قصيدتك ببيتين يكون بهما تمام القصيدة؟ قال: بلى سيدي. قال: قل: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالحرقى ياتي علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. قال دعب سيدي ما عهدت لكم قبرا في طوس، فقبر من ذاك؟ قال قبري إنه لا تمر الليالي والأيام حتى أدفن في أرض غربة، ألا ومن زارني من شيعتي على بعد داري كتب له الجنة. أويلي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلايا ياتي أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشايا الطفرات، إذا للطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين، وخصوصا من حضر مجلسنا هذا بشهادة ثامن الأئمة أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته وموالاته أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة عن شيء من سيرته الشريفة، حرصا منا على ألا تخلو مناسبة الإمام من ذكر سيرته وتاريخه من أجل التأكيد على معرفته، فإن معرفة الأئمة كمعرفة النبي، وهي أيضا كمعرفة الله عز وجل من أصول العقائد التي كلما ازداد الإنسان منها حصل على ثواب أكثر وارتقت درجته في الإيمان بشكل أكبر، فضلا عن آثار هذه المعرفة من السعي إلى الاقتداء به وتسهيل التأسي به. الإمام الرضا عليه السلام كانت ولادته كما هو معروف في شهر ذي القعدة من سنة 148 هجرية، وقد أخبر الإمام الصادق عليه السلام عن ولادة الإمام وعن دوره ومنزلته في حادثة قل نظيرها، وذلك أن الإمام الصادق عليه السلام جد الإمام الرضا كان يتحدث عن صفات ولده الإمام الكاظم، فذكر أن من بركات هذا الإمام أن في نسله يولد عالم آل محمد. وليتني أدركته، هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام، وفي هذه الكلمة القصيرة نجد جهتين: الجهة الأولى أن الإمام الصادق الذي هو أوضح الأئمة في دوره العلمي والفكري يلقب الإمام الرضا عليه السلام بأنه عالم آل محمد، وهذا يشير إلى منزلة الإمام الرضا العلمية عندما يتحدث عنه صادق أهل البيت وعالم أهل البيت ويقول هذا عالم آل محمد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أنبأ عن خبر غيبي وهو قوله: وليتني أدركته، فإن الإمام الصادق عليه السلام بالفعل لم يدرك ولادة الإمام الرضا، وكان بين شهادة الإمام الصادق وولادة الإمام الرضا مقدار من الأشهر، ذلك أن كليهما أي الإمام الصادق استشهد في سنة 148، والإمام الرضا عليه السلام استشهد ولد في سنة 148 أيضا، لكن الصادق عليه السلام استشهد إما في 15 رجب من نفس السنة كما ذهب إليه مؤرخون، أو في يوم 25 من شهر شوال كما عليه آخرون. وعلى كل تقدير، فسواء كانت ولادته في النصف من رجب، شهادته في النصف من رجب أي الإمام الصادق، أو في 25 شوال، فإنه لم يدرك ولادة الإمام الرضا عليه السلام في شهر ذي القعدة، وهذه من الإنباءات الغيبية. وفوق كل ذلك أن الإمام الصادق وهو من هو في منزلته يتمنى أن يدرك حفيده علي بن موسى. وليتني أدركته، يقول الإمام الصادق بالنسبة إلى الإمام الرضا، ومن هذا نعلم بمقدار كيف وكم كان هذا الإمام عزيزا على جده جعفر بن محمد سلام الله عليهم. يتبين من هذا أن الدور الذي سوف يقوم به الإمام الرضا دور مهم جدا في الناحية العلمية والإرشادية وتوضيح معالم الدين، بحيث الإمام الصادق يلقبه بأنه عالم آل محمد. كانت ولادة الإمام عليه السلام من جارية يطلق عليها في الفقه الإسلامي أم ولد، وعندما يتحدثون عن أحكامهن يقولون أحكام أمهات الأولاد، إلهم أحكام خاصة. الأئمة عليهم السلام من الإمام الصادق بعده فصاعدا إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كانت أمهاتهم اللائي ولدنهم من أمهات الأولاد. عندنا النكاح كما تعلمون في الفقه الإسلامي، النكاح الشرعي والعلاقة الخاصة المحللة بين الرجل والمرأة، إما أن تأتي من خلال النكاح والمهر وما يرتبط بذلك، وهذا الموجود عند كل الناس، وفي أيامنا هذا هو النموذج الوحيد، أن إنسانا يخطب امرأة ويعطيها مهرا ويجرى على أثر ذلك عقد بينهما فتحل عليه وتلد له. هذا كان ولا يزال موجود، ويعبر عنه بأنه نكاح مهيرة، يعني تعطى المهر. والأئمة عليهم السلام قبل الإمام الصادق عليه السلام، من الإمام الصادق فصاعدا، كانوا على هذه الشاكلة، أمهاتهم مهيرات. هناك طريق آخر للنكاح في الإسلام، وهو كان في الأزمنة السابقة، وهو أو ما ملكت أيمانكم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا قسم آخر من النكاح في تلك الأزمنة كان موجودا، بحيث يشتري الإنسان جارية ويقاربها بملك اليمين، نفس شراءها هو تعبير عن مهرها. فإذا قاربها هذا الرجل وولدت له بنتا أو ابنا، فإنها بعد موت المالك تنعتق، تصير حرة ويقال لها أم ولد. الإمام الرضا عليه السلام كانت أمه أم ولد تسمى نجمة أو تكتم، وقد سماها الإمام الرضا عليه سماها الإمام الكاظم عليه السلام بعد ولادة الإمام الرضا بالطاهرة، تمييزا لها عن سائر نسائه. تعلمون أن الإمام الرضا أن الإمام الكاظم عليه السلام كان له زيجات كثيرة، وكان له أولاد كثيرون، ذكر الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه أنهم ما بين 32 إلى 35، بل زاد بعضهم إلى 38. لما ولدت نجمة أو تكتم الإمام الرضا عليه السلام لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، لقبها بالطاهرة، بعد ذاك الاسم الذي جاءت به نجمة أو تكتم أصبح منحسرا، والأكثر كان يعرفها بالطاهرة، ثم كانت تعرف بتكتم يعني تلك التي تستر ولا تبدو للناس، تكتم يعني تستر تقريبا. الأئمة ليش سووا هذا؟ هذا إلى بحث طويل أشرنا إليه في كتاب كاظم الغيظ عليه السلام، هذا إلى آثار أخلاقية، إلى آثار ثقافية، إلى آثار اجتماعية. كان يدعم فكرة الإسلام في إلغاء الفوارق الطبقية والعرقية بين المسلمين، وأنه إنما جاء الإسلام لكي يجعل الناس على قدم المساواة بالذات في أمر النكاح. ولذلك فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله زينب بنت جحش، وهي التي صارت فيما بعد زوجة له، وكانت من علياء قريش، زوجها إلى زيد بن حارثة. وزيد في العرف الاجتماعي في ذلك الوقت أولا كان من عائلة في التصنيف الاجتماعي لا ترقى إلى قبيلة قريش، وثانيا هو أيضا جاء باعتباره عبد مستعبد على طريقة ما كان يصنع العرب عندما يهاجم بعضهم بعضا، يأخذون الرجال عبيدا ويبيعونهم، وكان هذا زيد من هذا القبيل. اشترته السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها وأهدته إلى رسول الله محمد. هذا اللي تقدروا عليه في الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك؟ قال ليتضع النكاح. ولكن الطرف الآخر ولا سيما الحاكمين كان عندهم شعور مفرط بالعزة القومية، وأن العرب ما حد يدانيهم ولا أحد يصل إليهم. الأئمة عليهم السلام في امتداد لسنة رسول الله وطريقته قالوا إمامكم الذي هو عنده علم الله عز وجل وعلم النبي واللي لازم الكل يتبعه، هذا أمه من أمهات الأولاد ممن تشترى. القضية القومية ليس لها أثر، إنما أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المقياس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنجبت هذا الولد وكفى به وبها فخرا في أن تنجب عالم آل محمد، سيد من كان في زمانه الذي قام عليه الإسلام بشكل كبير. الإمام الرضا عليه السلام عمره كان قصيرا بالقياس إلى عمر غيره، فقد كان عمره الشريف كله 55 سنة، ومضى في سنة 203 هجرية مسموما على يد المأمون العباسي كما سيأتي بعد قليل. في بدايات عمره الشريف الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يشير إليه بمزيد من الاهتمام ويعامله بما يناسب المكانة التي سوف يتبوأها فيما بعد، وهي مقام الإمامة. فمثلا كان يخاطبه أولا بكنيته مع أنه كان في ذلك الوقت صغير السن، يعني 3 سنوات وأربع سنوات من ذاك الوقت الإمام الكاظم عليه السلام كان يخاطبه بكنيته وقد كناه بأبي الحسن. إلي إلي يا أبا الحسن، أين ابني أبو الحسن؟ هلموا إلي بأبي الحسن. وهكذا، والحال أن عمره من حيث السنين كان صغيرا، هذا واحد. وكان يخاطبه أيضا بلقبه المهم وهو الرضا، أن الإمام عليه السلام كان يشير ويقول ائتوني بابني الرضا. وفي هذا معنى سيبطل المعاني الباطلة التي قيل أنها كانت السبب في تلقيب الإمام بالرضا، وأن ذلك كان في زمان المأمون، يعني سنة 201 لما ولاه ولاية العهد، فكان أن قبله المأمون وارتضاه فصار رضا. هذه الفكرة غير صحيحة أبدا، إنما كان لقب الرضا أول من ذكره هو الإمام موسى بن جعفر، وابنه لا يزال في السنوات الأولى من عمره يخطو. نعم، ورد أيضا أن الإمام الرضا عليه السلام إنما لقب بهذا اللقب لأنه كان لله رضا في سمائه ورضا لخلقه في الأرض. لكن من اللي لقب بهذا اللقب؟ كان أباه الإمام موسى بن جعفر، وفي بدايات عمره ودون العاشرة، وقبل لا يصير المأمون ولا يصير خليفة ولا يصير كل هذه الأمور. الإمام عليه السلام بكر في أمر نشر العلم والمعرفة في المدينة المنورة. الإمام كان مدة بقاءه في خراسان حوالي سنتين وشيء من الشهور، وإلا باقي عمره الشريف كان في المدينة المنورة، استثني سفر إلى الحج، واستثني أيضا ما ذكر من أنه بعد بداية إمامته سافر إلى الكوفة وسافر إلى البصرة وبين للناس معاجزه وكراماته واتصاله بالله عز وجل، حتى يقتنع شيعة أهل البيت بأن هذا هو خليفة أبيه موسى بن جعفر. غير هذا، طول هذه المدة كان في المدينة المنورة، وكان يمارس التدريس والتعليم والتفسير وبيان الأحكام والعقائد، وكان له اسطوانة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا عجز العلماء في ذلك الوقت عن مسألة من المسائل أشاروا إلى مجلس الإمام الرضا عليه السلام، وكان في ذلك الوقت عمره 20 سنة. البعض من أولئك العلماء المتصدين للفتوى وللتفسير بعضهم تخطى 70 و60، ولكن عندما كانوا يعجزون عن المسائل كان يشار إلى الاسطوانة التي يجلس عندها الإمام علي بن موسى سلام الله عليه، وكانوا يأتون إلى الإمام ويأخذون حاجتهم من المعرفة ومن الإجابات. لابد أن أشير هنا إلى نقطة مهمة. البعض من الناس بناء على التوجيه الخاطئ والتفهيم غير الصحيح يتصورون عندما يتكلم عن دور الإنسان الحاكم أو الوالي أو الإمام أو النبي، يتصورون أنه لابد أن تكون له أعمال وأدوار كبيرة، غزوات، حروب، سياسات، عمران، بناءات، غير ذلك. أما شنو هذا يدرس ويعلم ويفسر وما شابه ذلك؟ وهذا من التعبئة الخاطئة عن الدور الحقيقي الذي هو مطلوب من الرسل والأنبياء والأئمة. البعض يتصور إذا إمام ما قاتل، ما حارب، ما خاض حروب، ما سوى سياسات، ما قام بأعمال استثنائية، ما قاد الأمة قيادة ظاهرية، ما أسس مؤسسات عظيمة وضخمة، هذا يتبين ما عنده دور. شنو يدرس وشنو يعلم وشنو يفسر وشنو كذا؟ لكن هذا المعنى ناشئ عن عدم معرفة الدور الحقيقي للأنبياء والرسل والأئمة. الله سبحانه وتعالى عندما يصف سيد الأنبياء محمد، ماذا يقول؟ يقول: إنا أرسلناك مقاتلا، محاربا، تبني الجسور، تبني العمارات، تقاتل، تفتح بلاد، غزوات. لا، يقول: إنا أرسلناك، الغرض منها شاهدا ومبشرا ونذيرا. زين، هذا أرسلناك إليه، أرسلناك لكي تكون مبشر، شاهد، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذا دورك. في الأثناء إذا اعترض هذا وكانت الظروف مناسبة للقتال قاتل، في أثناء هذا إذا صارت حروب حارب، لكن مو شغلك الأصلي هو القتال. وهذا يفهمنا ما ورد في كلمات أمير المؤمنين وكلمات الإمام الحسين عليه السلام وغيره: من أني أكره أن أبدأهم بقتال. إحنا مو جايين لأجل القتال بالدرجة الأولى، إحنا أصحاب دعوة. إذا قبلت هذه الدعوة بشكل سلمي لا يجوز القتال أصلاً. إحنا مو طلاب دماء ولا طلاب حروب وانتصارات وهمية، وإنما الغرض هو إنقاذ المجتمع من الظلمات، من الجهل، ورفع إلى مستوى الوعي والمعرفة والدين. فلما يقال الإمام الفلاني مثلا كان ينشر العلم، يجلس في مجلس رسول الله، إمام الصادق في مسجد الكوفة، يحضر عنده مئات من الرواة، والإمام الكاظم كذلك، والإمام الرضا، فإنما هم في هذا يقومون بالدور الأصلي المطلوب من أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم، لو اضطرت الإمامة ظروف للمحاربة وللقتال ولفتح البلاد ولغير ذلك يقوم بها، لا من باب أنها الخيار الأول، وإنما من باب خيار الضرورة وما يقتضيه الوضع الخاص. فالإمام الرضا عليه السلام من ذاك الوقت، يعني من عمر 20 سنة إلى عمر 55 سنة، استثني منها سنتين وشيء اللي صار في خراسان، يعني حوالي 32 سنة أو نحو ذلك، كان مشغولا بهذا الجانب العلمي والثقافي والفكري وتوضيح المعالم. وفي زمان الإمام الرضا تبين كيف أن هذه الأمور هي من الأهمية بمكان، بحيث لولا وجود إجابات من قبل أئمة الهدى عليهم السلام لساخ دين الإسلام، بالذات في زمان المأمون اللي فتح الباب لحركات الترجمة، فتح الباب للناطقين من الديانات الأخرى، صار أمرهم طبيعي. فنفذت الفلسفات المكذبة بالأديان، اتسربت الشبهات اللي تعترض على العقيدة الدينية من الله سبحانه وتعالى إلى أفعال الدين الأخرى، جاءت أحاديث وروايات باطلة تحول الباري سبحانه وتعالى إلى جسم شبيه بالإنسان وإلى جبر لا يمتلك معه الإنسان حرية، وفي هذا نفي لأصل العدل الإلهي. زين هنا يحتاج أن يسوك مثل ما سوى المهدي العباسي، سوي لك مؤسسة سماها مؤسسة الزندقة وخلى عليها واحد صاحب الزندقة يسمونه، أي واحد عنده فكرة حتى لو كانت صائبة جيبوه إلى صاحب الزندقة واقطع عنقه. هو هذا معالجة الفكر، معالجة الشبهات بالسيف ما تكون أبدا. هنا يتبين دور الإمام الرضا عليه السلام ومن بعده دور الأئمة المعصومين عليهم السلام. الإمام الرضا في مجلس واحد جمع إليه المأمون العباسي عشرات المتكلمين وأرباب الديانات الذين لم يكونوا يعتقدون بدين الإسلام، ما بين مجوسية وما بين صابئة وما بين فلاسفة وما بين ملاحدة وما بين دهرية وما بين وما بين، وكانوا يطرحون إشكالاتهم فيعجزون غيرهم، حتى أن بعضهم لم يكن يتنزل للنقاش مع بعض من كان من علماء المدرسة الأخرى، يقول هذا ما يفهم أنا وش أقول حتى يرد علي، لا يفقه ما نتحدث به. حتى إذا جاء الإمام الرضا عليه السلام، وكان غرض المأمون العباسي في ذلك الوقت أن يخجل الإمام الرضا مع علمه بمنزلته، لكن قال، وقد التفت إلى هذا أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وكان جالسا معه لما أرسل إليه المأمون، أنه قد حضر عندنا العلماء وأرباب المقالات وإلى أخي مسيحيون نصارى يهود غيرهم، ويحبون أن يسألوك ويسمعوا منك. فالتفت الإمام الرضا إلى ذلك الرجل من بني نوفل من العراق فقال له، أنت عراقي وأنت ذكي، ترى ماذا يريد المأمون من هذه الدعوة؟ قال له، إن صدق ظني أنه قد جمع إليك اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والفلاسفة والدهرية وغيرهم، وهؤلاء لا يقبلون أن تقول لهم قال الله في كتابه كذا وكذا، لا يقبلون أن تقول لهم قال نبينا كذا وكذا، فإذا أردت الاستدلال عليهم بهذا قالوا نحن لا نعتقد بنبيك ولا نعتقد بقرآنك، أجبنا عما عندنا، يعني على قواعدنا، فيريد يحرجك بهذا. فقال له الإمام، صدقت يا هذا، لكن أتدري متى يندم المأمون؟ قال، متى يندم المأمون؟ قال، عندما يراني أجيب اليهود بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم وأهل العقائد بعقائدهم والفلاسفة بما قرروا في كتبهم، فأنتصر عليهم بإذن الله عز وجل، عندئذ يندم المأمون. ليش؟ لأنه راح يظهر أمام هؤلاء الناس فضل الإمام عليه السلام، وبالفعل هكذا حصل. بالفعل استداروا إليه. هذا اللي عنده في الإنجيل قال له أنه ترى إنجيلنا كما هو عندكم بشر بنبيكم، فإذا إحنا نبوة المسيح ثابتة تماما عندكم وعندنا، وأما نبوة نبيكم فهي معتمدة على تبشير نبينا، يعني هو في منطقة ضعف لازم يعززه منه المسيح والإنجيل مالنا. فقال له لا، نبينا مذكور في كتبكم، أتقرأ الإنجيل؟ قال كيف لا أقرأ الإنجيل، أنا أحفظه حفظا تاما. فقال له اقرأ معي، فبدأ الإمام يقرأ عليه من الإنجيل حفظا قراءة لم يسمعها من قبل. فقال له أين تعلمت هذا؟ هذه القراءة، هذا النمط إنما يعرفه كبار علمائنا، أنت عن حفظ تقوله؟ أين تعلمت هذا؟ فكأنه يجيبه بما أجاب الإمام الصادق عليه السلام بعض أصحابه بقوله إن الله أحكم، يعني أكثر حكمة من أن يفترض على الخلق طاعة إمام ثم لا يكون عنده كل ما يحتاج إليه الناس. لازم يكون كل شيء يحتاجون إليه من العلم في أمور الدين موجود عنده، يريد يستدل بالإنجيل يقدر، بالقرآن يقدر، بالتوراة يقدر، بالقواعد الفلسفية كل هذا يقدر، ما يتوقف يقول لا علم لي وما أقدر وأريد أراجع وإلى غير ذلك. وهذا مما يكشف عن أن لقب عالم آل محمد الذي لقبه به اثنان من المعصومين، أولهم الإمام الصادق وثانيهم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه والده. الحديث يطول في هذا، نشير إشارة، كنت أريد أن أعرج على موضوع الواقفة ولكن لا يتسع الوقت، نشير إلى قضية ولاية العهد التي عادة يسأل عنها، ويتصور الناس أن ولاية العهد تحتل موقعا كبيرا في حياة الإمام، والحال ليس كذلك. ولاية العهد للإمام عليه السلام حوالي سنتين فقط، من 201 إلى 203، اللي شهادة الإمام في 203 هجرية كان لها ظروف خاصة، ولكنها كانت معروفة للإمام من البداية أن هذه ليست ولاية حقيقية ولا منصبا حقيقيا. ليش؟ أولا لأن الإمام الرضا عليه السلام في ذلك الوقت أكبر سنا من المأمون العباسي ب22 سنة. عادة ولي العهد لابد أن يكون أصغر من السلطان أو قريب من عمره، أما أن يكون ولي العهد أكبر سنا ب22 سنة من الخليفة فلا يتوقع أن يكون هذا الأمر جديا ضمن الظروف الطبيعية العادية. لا يمكن أن يكون هذا الذي هو أصغر أن يموت وذاك الأكبر أن يبقى ضمن الظروف العادية، نقول هذا واحد. ثانيا، هؤلاء كانوا يتقاتلون على المناصب قتالا تقطع فيه الأرحام، وهذا مو فقط بين الأمين والمأمون، بين أبيهما وعمهما موسى الهادي و هارون العباسي، أخوان. لما إجا موسى الهادي ذاك الوقت عمره 25 سنة، بدأ يفكر في أن ينزع أخاه هارون اللا رشيد من ولاية العهد ويخليها إلى ابنه اللي كان رضيع ذلك الوقت. طبعا هارون ما قبل هذا الأمر، فتآمر موسى موسى الهادي العباسي أولا على أمه لكي يسمها، لأنها كانت تدعم بقاء ابنها هارون في ولاية العهد. حاول تسميمها وسوى إليها طبخة متروسة السم، لكن إحدى جواريها تنبهت وقالت لها ليش مستعجلة على الأكل، أعطي هذا المأكول إلى كلبة كانت موجودة هناك، إذا مشت زين لو أكلت ما يخالف. فأكلت تلك الكلبة فتهرأت، يعني أصابتها المسمومية. فهي نفسها والدة موسى الهادي تآمرت مع بعض الوزراء واغتالوا ابنها موسى الهادي لكي يصفوا الأمر لهارون، وإذا تصعد فوق أيضا نفس الشيء. ما جرى بين المنصور أبي جعفر وبين أخيه أبي العباس السفاح نفس الكلام وغيرهما، يعني هاي قضية الاغتيالات، وبالذات بالسم كانت أمرا شائعا في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية، واستخدم كسلاح للتخلص من المنافسين. فهذا المأمون لما يجي ويقتل أخاه الأمين، والأمين أيضا حاول أن ينزع أخاه المأمون من ولاية العهد وخاض معه حرب، كانت النتيجة فيها أن قتل الأمين وبقي المأمون. فمو شيء عادي أن يأتي بالإمام الرضا عليه السلام لكي يصبح وليا للعهد ويحول أصلا الخلافة من بني العباس إلى بني هاشم، وهما ما بينهما المشاكل السابقة، وإنما كانت هناك ظروف خاصة ألجأت المأمونة العباسية للقيام بهذا الأمر، منها تهديد العباسيين أنه أنتم إذا ما التفيتوا حولي وبقيتوا تراهنوا على الأمين اللي قتل، أنا رح أحول الخلافة إلى بني هاشم، فصيروا عاقلين والتفوا حولي، وإلا هذا ترى التهديد جاينكم. الإمام الرضا عليه السلام في أول أمره رفض، فهدده المأمون بأنه إذا مات تتولى هذا الأمر تقتل، ولا شك أنه كان جادا، والشاهد على ذلك أنه قام باغتيال الإمام الرضا عليه السلام بعد أن رأى أن توليته للعهد لم تنفع المأمون نفعا كثيرا، لأن الإمام الرضا اشترط أن لا يولي ولا يعزل، يعني منصب شرفي مو منصب حقيقي حتى لا تنحسب عليه الأمور في مخالفات شرعية، في غير ذلك لا تنحسب على الإمام الرضا هذه المخالفات. أضف إلى ذلك حول الإمام الرضا مسكنه ومكانه إلى محل تذكر فيه مناقب آبائه وأجداده وسبيل لدعوة الناس إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. الحاصل أن المأمون ضمن مجموعة من الأمور رأى أنه كان خاسرا في هذه التولية، وأنه لم يحقق الغرض الذي أراده، ولذلك سعى في التخلص من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الطريقة المعتادة بينهم من الاغتيال بالسم استدعى الإمام عليه السلام ذات ليلة إلى ديوانه، وكان كما قال المؤرخون قد أمر بعنب أن تنزع منه الأقماء وأن يوضع فيه إبر قد سممت سابقا حتى يتسرب ذلك السم إلى تلك الحبات العنب. فلما جاء إمامنا الرضا عليه السلام في ذلك الوقت ليلا قدم إليه هذا الأثيم ذلك العنب المسموم، فلما رأى الإمام ذلك عزف أول الأمر فقال له المأمون اللعين: لعلك تتهمنا يا أبا الحسن، كل فإني قد أكلت منه. فأخذ الإمام الرضا تسليما لأمر الله عز وجل ورضا بقضائه بعض حبات ذلك العنب، فتسمم بدنه الشريف وسر السم إلى ذلك العنصر اللطيف، فكان يحس ما بين فمه وسرته كأنما تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين، أين المنادي وإمامه. وسيداه ومسموما خرج إمامكم من ذلك المجلس الذي قدم إليه فيه الطعام المسموم، وجاء إلى منزله يقول أبو الصلت الهروي: أمرني سيدي أبو الحسن أن أغلق الأبواب حتى يخلو بنفسه، بينما أنا كذلك وإذا بغلام قطط الشعر أشبه الناس بأبيه الرضا بعلي بن موسى الرضا، قلت له وقد أقبلت عليه، عمره لا يزال في التاسعة، أقبلت عليه، قلت له: يا هذا، من الذي أدخلك إلى داخل الدار والأبواب مغلقة؟ قال: الذي جاء بي من مدينة رسول الله هو الذي أدخلني داخل الدار والأبواب مغلقة، بينما أنا أخاطبه ويخاطبني وإذا بالإمام الرضا ينادي: إلي إلي يا قرة عيني، إلي إلي يا ثمرة فؤادي. فأقبل عليه ابنه الجواد، رمى بنفسه على أبيه الذي اعتنقه وأخذ يقبله. الإمام الجواد سلام الله عليه في ذلك العمر المبكر افتقد أباه منذ أن أخذ إلى طوس، هذه أول مرة يرى والده، ولكن كيف رآه؟ رآه قد تجرع السم واقترب من فراق الدنيا. بعدها أقبل الإمام الرضا على ابنه الجواد، أخذ يوصيه بوصاياه، أدلى إليه مواريث النبوة والإمامة وكتب العلم، وعندها عرق جبين الإمام، مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، عرق جبينه، سكن أنينه، فاضت روحه الطاهرة، أين المنادي وإماما؟ وسيداه ومسموما، واصبحت طوس بزلازل والخلق كلها بعويل، لجل أبو محمد تزلزل، يا خلق عرش الجليل والأعلام السود منشورة ومدامعهم تسيل، تزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاب وإمامه وقام شبل يغسله والدمع منه ما نزل على المغتسل والماء يجاه من السماء وبالطفوف حسين جده تغسل بفيض الدماء والجفن ساف الثرى مطروح عريان الثياب. إذا كان الماء قد جاء هدية من الله لأبي الحسن الرضا عليه السلام، قالوا إن الإمام الجواد قال لأبي الصلت: يا أبا الصلت ادخل هذا المكان وأتني بالماء والكفن. قال: ما عهدت ماء هنا ولا كفنا. قال: بل هو هناك. وكان ذلك من نعم الله على إمامنا الرضا، فدخل إلى ذلك إلى تلك الخزانة وجاء بها وجاء منها بالماء والكفن، كفن أبا وقام الطوس عن بكرة أبيها تشيعه: لك الله يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا ابن رسول الله، بقيت ثلاثا على الرمضاء من غير تجهيز ولا دفن إلى أن جاءك ابنك الإمام السجاد سلام الله عليه. أويل حين ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحاله، إبدال الجفن والتابوت لف باريا وشاله، ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصاله: ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق سبع شداد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن سئلنا لهم الدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.